السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة رحمة وفقهم الله، أستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته.
الله تعالى وبركاته يا شيخنا الفاضل.
تفضل.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك. لدي ثلاث أسئلة من فضلكم.
تفضل تفضل تفضل.
بالنسبة للسؤال الأول، بارك الله فيكم، يتعلق بالتدخين. نريد من فضيلتكم أن نعرف شيخنا الفاضل، هل السجائر التي تستوردها أمتنا الحبيبة من أعدائها تشكل القوة الضاربة للأعداء وتمكنهم من توجيه سهامهم نحو صدور إخواننا المسلمين في شتى بقاع العالم؟ هذا السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، بارك الله فيكم، هل ينطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم ستتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها؟ هل ينطبق على زماننا الحالي لما نراه من تكالب الأعداء على المسلمين؟ بالنسبة للسؤال الأخير، بارك الله فيكم شيخنا الفاضل، لا شك أن الله تعالى بشر المؤمنين الصادقين ببشائر النصر والتمكين، فما هي هذه البشائر يا شيخنا، ولمن تكون؟ وبارك الله تعالى لنا في علمكم، وأبقى الله هذه القناة الطاهرة المباركة منارة للمسلمين أجمعين.
أمين، بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأما عن السجائر فما بدا لي وجه سؤالك إلا أنك إذا كنت تريد معرفة الحكم فأختار رأي القائل بأن السجائر تحرم، وذلك للضرر الذي تجلبه على الجسم بالاتفاق اتفاق الأطباء. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وكذلك لما يتضمنه شراؤها من إهدار مال بغير فائدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فضلا عما أشرت إليه من كون المليارات من الجنيهات والريالات تذهب من بلاد المسلمين إلى أعداء الله في بلاد الكفر، بما يعود بالضرر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو إنفاق مصحوب بجلب الضرر والعياذ بالله. فلهذه الحيثيات أرى آراء العلماء القائلين بتحريمها، والله أعلم. أما قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، إلى آخره، على فرض ثبوته، فإن الأمر فيه نسبي. نعم، قد يحدث بعض هذا في زمن ويحدث أكثر منه في زمن آخر، فالأمر في ذلك نسبي، وإن كان بعضه يحصل الآن، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما عن سؤالك الأخير، هل بشائر النصر تلوح؟ بشائر النصر تلوح للمستمسكين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم على الدوام، فكلما بذل جاد لنصرة هذا الدين فالله مؤيد هذا الباذل، الله مؤيد هذا الباذل بنصر من عنده، إذ الله قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولقد قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
والله لي سؤالين.
تفضل.
لماذا الفجوة بين علماء الأزهر وعلماء السنة؟ والسؤال الثاني، لي صديق مبتلى بالنظر إلى النساء، فماذا تنصح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما ما ذكرته أنت من تفريق بين علماء الأزهر وعلماء السنة، فلا يزال بالأزهر كم طيب من أهل العلم، أهل العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله، يفتون بذلك في المجامع وفي المحافل وغيرها، ولا ينبغي أن يكون هذا التفريق لأن المرد واحد، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فلا معنى لإنشاء هذا التفريق. نعم، في علماء في مشايخ الأزهر من هو زائغ عن الجادة وعليه لوث في معتقده، ولكن أيضا ثم كثيرون من أهل الفضل وأهل الصلاح التزموا كتاب ربهم وسنة نبيهم ومعتقد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفتوا بذلك في المحافل والمجامع وفي الخطب والمحاضرات. ولا ينبغي أن تلوث سورة الأزهر بما قد يشوبه كأية هيئة من لوث أو دخن، بارك الله فيك. أما عن المبتلى بالنظر إلى النساء فنصيحة ربنا لنا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقوله تعالى كذلك: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ثم نصيحة نبينا صلى الله عليه وسلم، أو بل ونصيحة ربنا كذلك وأمره لنا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والنبي قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالبدار البدار بالزواج امتثالا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وللمحافظة على البصر من تعدي حدود الله عز وجل. فجدير بالمطيق والمستطيع أن يبادر بالزواج ولا يتخلف، سمعا وطاعة وامتثالا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وجدير بالآباء الذين يجدون ساعة من المال أن يبادروا بتزويج أبنائهم وكذلك بتزويج بناتهم، فهذا أدعى إلى الصون وأدعى إلى الحفظ وأدعى إلى العفاف بإذن الله، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لا سمحت فضيلة الشيخ.
نعم.
عندي تحت جفن العين شعر أصفر، وفي أذني نفس الوضع، وفوق الحاجب من فوق في بين الشعر ما بين شعر الرأس وشعر الحاجب شعر أصفر برضه، هل يجب إزالته ولا؟
الشعر الأصفر المغاير للون الشعر إذا كان في الحاجب لا تزيله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصات والمتنمصات، وهن اللواتي يأخذن من شعر الحواجب أو يطالبن بفعل ذلك بهن. وقد قال بعض أهل العلم إن الرجال من باب أولى، أما الذي تحت العين من أسفل فلا بأس بإزالته على قول لفريق كبير من العلماء، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
الله طولنا عمرك، سمعت الشيخ.
في طاعة الله وإياك.
أستاذ، في عندي سؤال بس بدي أسألك إياه.
تفضل.
قالوا سمعت عنكم بقناة الرحمة إني بحق لي أمسح على الجراب بكل صلاة، فهل هذا بيجوز إني إذا لبست الجراب على وضوء الجارب على وضوء وفي كل صلاة مسحت عليه؟ بس هذا السؤال، الله يطولنا بعمرك.
عفوا، كل صلاة لمدة معينة أو مطلقة؟
لا، في كل صلاة، مثلا الصبح اتوضيت ولبست الجراب، في كل صلاة مثلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء صرت امسح عليه، بيجوز ولا ما بيجوز؟ الله يطولنا عمرك. ترد علينا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخ يسأل عن المسح عن الجورب، فأقول تحريرا للمسألة إن أمر المسح عن الجورب من المسائل المختلف فيها بين العلماء، فهنالك فريق من العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة لا يجوز أصلا المسح على الجورب، وذلك لأن الأخبار التي وردت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت منها خبر، ثم إن الله أمر بغسل الأرجل إلى الكعبين، قالوا فلما لم يكن في الباب خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد أمر ربي بغسل الأرجل إلى الكعبين ما وسعنا إلا أن نغسل أرجلنا، فرأى فريق من أهل العلم عدم جواز المسح على الجورب. ورأى فريق آخر من أهل العلم مشروعية المسح على الجورب قياسا على الخف، وأيضا لأنه ورد عن خمسة من الصحابة أنهم كانوا يمسحون على الجوارب. وهذا الفريق الذي رأى مشروعية المسح على الجورب وقته بوقت، كما أن الخف موقت بوقت. قال: المقيم الذي ليس بمسافر يمسح على الجورب يوما وليلة إذا أدخل رجليه طاهرتين في الجورب، له أن يمسح على الجوربين لمدة يوم وليلة، والمسافر يمسح على الجوربين ثلاثة أيام بلياليها، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
من فضلك يا شيخ مصطفى، عايزة أستفسر عن قراءة الفاتحة على الميت. يعني أنا بقول ما فيش حاجة، يعني الفاتحة ده قرآن، يعني أي قرآن بيتقرأ على الميت عموما، ففي ناس بتصر بتقول لك لا نقرأ الفاتحة تروح تنور له قبره.
كل هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما علمته. إنما الدعاء الدعاء للميت والاستغفار له والصدقة عنه والحج والاعتمار وقضاء ما كان عليه من صيام وما كان عليه من نذر وصلة من كان يصل، هذه جاءت بها نصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما قراءة القرآن أو قراءة الفاتحة وإهداء ثواب ذلك للميت فلم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضلي.
لي ثلاث أسئلة يا شيخ من فضلك.
تفضلي هاتي.
السؤال الأول: توفي أبي رحمه الله وترك منزل المكون من طبقين، أمي لها معاش أبي وملكي رأس طبق سفلي غير رصيد مالي مهم وأصور من الذهب، قفلت الطبق العلوي وأخذت تذهب إما عند أخواتي ومعظم الأيام عندي ولا تذهب نهائيا عند إخواني الذكور. المهم أنا في مسكن كثيرة، يعني مكترية بيت، لكن هي جد عصبية مع الأولاد وزوجي لا يجد راحته في البيت، وأنا لا يمكن أن أقول لها أي شيء لكي لا أغضبها، فأرجوكم أن تدلني على الحل، جزاكم الله خيرا.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فيما فهمته من الأخت أن أباها مات وترك بيتا مكونا من طابقين، يفترض أن لها نصيبا من التركة في هذا البيت، ولكنها لا تريد أن تغضب أمها فاستأجرت بيتا وتعيش في هذا البيت المستأجر مع بعض المشاكل من زوجها، ولعله يلوح بهذا الصنيع، يلوح لها أن تأخذ ميراثها من أبيها الذي مات والذي تقطن فيه أمها، وهي لا تريد أن تسبب أي مضايقات لأمها. فأقول بالله تعالى التوفيق، إذا أحسنت إلى والدتك وأخرت استرداد نصيبك إلى أجل مسمى إلى أن ييسر الله لأمك فهذا صنيع حسن، وإن أصررت على أن تأخذي حقك فذلك لك، لكن ليس للزوج أن يتدخل في هذا الأمر، فمالك إنما هو لك. إن طيبت نفسا بتأخير أخذ الميراث من أمك برة بها فلك ذلك، هو صنيع حسن. أوصيك بالإحسان إلى والدتك، بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
لدي ثلاث أسئلة لو سمحت. أنا عندي طفلة عمرها سنتين وطفل عمره 7 أشهر، حرام إذا لبست جبانهم على القصر أو أنا مع أبوها بالفرش.
نعم
أمامهم. أنا عندي طفلة عمرها سنتين.
نعم.
وألف أمامها على القصر، يعني والله مرتبة الشرط
يعني،
وأنا مع أبوها بالفراش حرام.
يعني إذا كانت الطفلة تميز فلا يصح أن ترى منك السوءتين ولا ترى منك ما يكره، أما إذا كانت الطفلة لا تفهم ولا تميز فالأمر جائز والتستر أحوط، والله أعلم.
ولباس البنطر؟
لباس وبنطلون؟
يعني بالبيت بس إنه ما حدا يشوفني أو تحت المنطقة
أمام الطفلة يعني تقصدين؟
لا أي أمام الطفلة.
لا حرج، في بيتك تريدين أن تلبسي بنطلون للزوج أمام طفلة عمرها عامان فلا بأس بذلك، بارك الله فيك.
طب أنا مغطية صار لي سنة ونص، وعدنا العادات والتقاليد إنه ما في غطاء، بس كشف جدام أخوت جوزي وجدام جوز أختي، هذا حلال ولا حرام؟
أخو زوجك وزوج أختك؟
لأنه يعني عاداتنا وتقاليدنا ما في الغطاء.
دعيك من هذه العادات البائدة والتقاليد السائدة، لنا كتاب ولنا سنة. أما عادتك أن زوج أختك يراك أو أخو زوجك يراك، هذه عادات غير موافقة للكتاب وغير موافقة للسنة، فأخو الزوج خطره شديد. قال عليه صلوات الله وسلامه: الحم الموت والحم قريب الزوج كأخيه وابن عمه، وكذلك زوج الأخت ليس بمحرم لك، إنما فقط حرم عليه تحريما مؤقتا الزواج بك، فإذا طلق أختك أو ماتت عنه أختك جاز له أن يتزوجك، هذا فقط، لكن ليس له أن يسافر بك ولا أن يخلو بك ولا أن يراك عند من يقولون بتحريم كشف الوجه، بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا شيخ؟
الحمد لله.
أنا أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
طب يا شيخ أنا عندي سؤال، بس ممكن تقول لي؟ أنا قريت كتاب تفسير، أنا عندي كتاب تفسير من كثير وعندي كتاب تفسير من الجوزي، قريت كتاب تفسير قريت تذكرني ثلاثة أو أربع كتب تفسير عدا ابن الكثير وابن الجوزي، لأن عندهم.
الحمد لله والصلاة. سمعتك، هل سؤال آخر؟
أجل يا شيخ، وأريد كتاب مختصر أصول الفقه للحفظ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن كتاب في التفسير إضافة إلى ما ذكر، هذا متوقف على قدراتك، إن كنت قويا في التفسير وفي لغة العرب وتريد رسوخا في العلم فلا يستغنى عن تفسير الطبري، ابن جرير الطبري تفسيره إمام جامع لا يستغنى عنه، وإن كنت مقتصدا أو مستقلا في هذا الباب أو مقلا فعليك إضافة إلى ما ذكر بتفسير الشيخ الجزائري أيصر التفاسير، وكذلك أيضا هناك كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ السعدي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وإن كنت تريد شيئا وسطا فلي تفسير اسمه التسهيل في تأويل التنزيل، تفسير القرآن في سؤال وجواب، هذا الذي عندي في هذا الصدد والله أعلم. أما عن كتاب في أصول الفقه مختصر فهنالك الورقات، بارك الله فيك وجزاك الله خير. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ مصطفى، انا ليا صديق كان شغال معايا هنا في قطر وكان نازل اجازه، فاخذ شنطه من واحده وهو بعد ما دخل بالشنطه المطار المفروض ان هو هينزل ترانزيت في دبي وبعد كده يغير مصر، فبعد ما دخل المطار بالشنطه خاف، فتح الشنطة طمع في حاجات من اللي فيها كانت بعض حاجات من اللي جوه كانت جوه اكسسوارات حريم وحاجات كده.
نعم
بعد ما اخذ منها الشنطة المفروض ان هو ياخد الشنطة يعني يعديها لها عشان ما تدفعش وزنه وكده جوه الموتور.
ايه
هي غير مسلمة.
وبعد
حضرتك معايا؟
معاك.
فبعد ما دخل الموتور خاف يعني فكر الشنطة يكون فيها حاجة مخالفة او كده ففتحها بص فتحها لقى فيها اكسسوارات حريمي وكده فطمع في حاجات من اللي فيها اخذها برفانات حريمي وحاجات كده. فاستاذ حضرتك يعني شوف حل الموضوع دوت يعني حكم الدين فيه.
هو يعرفها؟
شكرا.
هو يعرف هذه يعرف هذه المرأة؟
لا ما يعرفوش هي من دولة ثانية خالص.
يعني هو الآن سرق أعطته المرأة الأجنبية الكافرة شنطة كي يتجاوز بها الوزن في المطار حتى لا يزن أو لا تحصل لا تدفع وزن فسولت له نفسه أن يفتح الحقيبة ففتحها وجد فيها ما يسمونه إكسسوارات حريمي فسرقها والآن لا يستطيع أن يصل إلى هذه المرأة كي يرد إليها سلعتها. أقول وبالله التوفيق يحفظ هذه الأشياء معه لمدة سنة لا يقربها لمدة سنة تأخذ حكم اللقطة وبعد ذلك ينفقها في أي باب من أبواب الخير ولا يستمتع بها والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ مصطفى.
وفيكم تفضل.
أسأل الله أن يزيدك علما وعمرا بإذن
الله. وإياكم وإياكم.
بالنسبة لحضرتك للأذان هل من السنة أن الواحد يضع إصبعيه في أذنه ويميل يمينا ويسارا عند حي على الصلاح الفلاح أم هذا كان سابقا لأن كان لا يكون فيه مذياع فهل يجوز الآن فعل هذا؟ هذا السؤال
يعني هل يجوز مع استحداث مكبرات الصوت أن ينحرف المؤذن يمينا وشمالا أو يضع إصبعيه في أذنيه إذا صح الخبر؟
تمام.
أقول إذا فعل ذلك لن يضار وهو أقرب للتقوى من ناحية الاتباع.
تمام.
بارك الله فيكم. فلا تمنع شخصا يريد ذلك. بارك الله فيكم.
تمام. بالنسبة حضرتك لما الخطيب بيدعو على المنبر في صلاة الجمعة هناك فريق يرفع يديه ويدعو وفريق آخر لا فهل هناك دليل على من يرفع يديه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. إذا كنت تقصد المأمومين فهناك أدلة عامة فيها مشروعية رفع اليدين في الدعاء عموما من غير تقييد بدعاء دون دعاء فالعلماء يقولون من المتواتر تواترا معنويا رفع اليدين في الدعاء ذلك لعمومات ولأدلة خاصة. أما العمومات فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي وفي الحديث الآخر من اختلف في وقف ورفع إن الله يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين وفي حديث ثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه داعيا يوم بدر حتى سقط رداؤه عن منكبيه وفي دليل رابع أن النبي في صلاة الاستسقاء رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه وفي دليل خامس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأخ لأبي موسى الأشعري حتى رؤي بياض إبطيه وأيضا دعا لعامر الأكوع. هذه بعض الأدلة في هذا الصدد وثم أدلة كثيرة جدا مفادها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ورفع يديه، فأخذ العلماء من ذلك مشروعية رفع اليدين لمن أراد عند أي دعاء كان، وأدخل بعضهم في ذلك المأمومون الذين يؤمنون على دعاء خطيبهم، والله أعلم. فالمسألة فيها الوجهان لأهل العلم، وليس فيها نهي عن رسولك الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، بالنسبة لختان الإناث ده سؤال. السؤال الثاني اللي هو إلقاء السلام على النصارى عند طلب الحاجة، يجوز أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما عن ختان الإناث فالعلماء أكثرهم على أنه يستحب إذا احتيج إليه، فإن لم يحتج إليه ترك، والله أعلم. هذا والقول بالوجوب القائلون به قلة، وكذا القول بالكراهة القائلون به قلة. فعلى ذلك النظر إلى الطبيبة تقدر المسائل، هل تحتاج الفتاة إلى ذلك أم لا، والله أعلم. أما عن إلقاء السلام على النصارى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، إلا أنه يجوز أن تلقي عليهم تحية غير السلام عليكم، ويجوز أن يطلق السلام بصورة أخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته إلى هرقل وكان نصرانيا، سلام على من اتبع الهدى. فهذا جائز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له، وأيضا جائز إبدال التحية بتحية أخرى، والله أعلم. أما السلام وإلقاؤه على اليهود والنصارى فقد سمعت ما فيه، بارك الله فيك، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله عنا خيرا يا شيخ مصطفى.
وإياكم.
عندي ثلاث أسئلة لو تكرمت.
تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الحكمة في تقديم الفجور على التقوى بالنسبة للنفس. السؤال الثاني جزاكم الله خيرا. هناك آيات قرآنية كثيرة توضح لنا أن الإنسان يدخل الجنة بعمله، وهناك حديث شريف عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيه لن يدخل أحد الجنة بعمله، قيل حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. والسؤال الثالث، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، كيف يعلم العبد أن الله رضي عنه وكيف يرضى العبد عن ربه؟
عفوا، صحح الآية عند الاستدلال. القرآن لا تجوز روايته بالمعنى، ليست هناك آية فيها أولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، ليست هناك آية بهذا اللفظ، لكن عموما سؤالك إن شاء الله يجاب عليه.
شكرا.
إن شاء الله. أقول وبالله تعالى التوفيق. فالأخ يسأل عن العلة إذ الله قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فيقول لماذا قدم الفجور على التقى؟ فأقول والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده وأعلم بكتابه. أقول والعلم عند الله سبحانه هناك التماسات، فإما أن تكون النفس اسم جنس يراد بها الأنفس، فيكون ألهم الله نفوسا الفجور وألهم الله نفوسا التقوى التقى، فلما كان الفجار أكثر كما قال تعالى ذكره في كتابه الكريم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وكما قال وينطق أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فيكون وجها من وجوه التفسير أن الفجور قدم للتقوى على اعتبار أن النفس اسم جنس المراد به الأنفس. هذا قول. القول الثاني أن الواو لا تقتضي الترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب، بل الواو تقتضي مطلق التشريك. نعم قد تقتضي الترتيب في حالات، ولكن ليس في عموم الأحوال تقتضي الواو الترتيب. فمثلا إذا قلت أكلت خبزا ولحما، لا يلزم أن يكون الشخص أكل الخبز أولا ثم أتبعه باللحم، إنما من الممكن أن يأكل من هذا ومن ذاك في آن واحد والله أعلم. أما عن سؤالك الثاني كيف الجمع بين ما ورد من قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فهنا الجنة أورثت بالعمل، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فأقول وبالله تعالى التوفيق من العلماء من أجاب على هذا بأن دخول الجنة ابتداء إنما هو برحمة الله، وإلا فأعمالنا القليلة التي عملناها في الدنيا من صلاة وصدقة وحج لا توازي هذا الثواب العظيم دخول الجنة والترقي في درجاتها. قال فريق من أهل العلم فدخول الجنة ابتداء برحمة الله، والترقي فيها الأعمال سبب من أسبابه، كما في الحديث يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وكما قال عليه صلوات الله وسلامه إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض والله أعلم. أما كيف يعرف الشخص أن الله رضي عنه؟ هذا له أسبابه وله علاماته. فإذا كنت ترى من نفسك امتثالا لأمر الله، وإذا عرضت هذا القرآن على نفسك وجدت نفسك من فضل الله عليك ممتثلا لأمره، إذا كنت على سبيل المثال تحب الخير لأهل الإيمان، تحب النفع لأهل الإيمان، فأنت على خير ومقترب من الله سبحانه وتعالى، مقترب من مرضاته. أما إذا كنت ترى من نفسك بغضا للمسلمين وتمنيا لزوال النعم عنهم فأنت على شر، فاستغفر الله. إذا كنت ترى لسانك ذاكرا لله حامدا وشاكرا مسبحا مكبرا مهللا فأنت على خير والحمد لله. إن كنت ترى نفسك تخوض وتلعب وتلهو وتلغو وتكثر من اللغط واغتياب المسلمين والمسلمات فأنت بعيد عن مرضات ربك. فأعرض نفسك على كتاب الله وانظر أين أنت منه. هل أنت من أهل التوحيد الذين يعتقدون أن الله واحد لا شريك له، وأنه لا يكشف الضر إلا هو ولا يجلب النفع إلا هو؟ أم أنت من الوثنيين الذين يقولون للأموات مدد يا فلان أو مدد يا فلان، أو الذين يعبدون شجرا أو حجرا معتقدين فيه جلب الخير ودفع الضر؟ فأنت بصير بنفسك، سلمنا الله وإياك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
كيف مصطفى؟
الحمد لله.
ربنا يبارك لنا فيك يا رب.
وياك.
وبارك في قناة الرحمة كلها أجمعين يا رب.
اللهم آمين.
والله يا شيخ مصطفى أنا الحمد لله كان بيتنا ماشي كويس وتمام يعني والحمد لله. وبعدين في بنت اشتغلت عندنا في المحل اول ما اشتغلت حصلت مشكله جامده وبرده ما رضاش يمشيها من المحل. يعني انا عندي اولاد كبيره، يعني عندي بكالوريوس السنه دي وعندي تانية جامعه والحمد لله، يعني ممكن يسدوا في المحل. وبعدين سبناها وكده، وبعد كده من حوالي 6 أو 7 شهور كده ابتدت تغير حياتنا خالص، وتغير مجرى البيت واسلوبه وحياته معانا واسمها على طول في البيت. ومش عارفه والله شيخ مصطفى، وقرف الاولاد وقرشهم من المحل
واشتغل بره. فهمت السؤال؟ نعم. هل من سؤال اخر؟
نعم ايوه. طيب تاني حاجه، هو انسان ملتهي والحمد لله ملتزم وكده وصوام وقوام وبيصلي. وبعدين انا عرفت من بره ان هو اخذ فلوس وحطها في المحل، والله اعلم هو نيته بدخول الفلوس دي المحل عباره عن ايه، لان المحل كان تقريبا هينكشف وبعدين هو غطاه علشان ما حدش يقول ان البنت بتسرق من المحل علشان هي تفوز علينا. يعني
اخذت اموال بالربا؟
الله اعلم، انا ما اعرفش نيته ايه والله يا شيخ مصطفى، عشان ما بقاش بكذب عليه او بظلمه، انا ما اعرفش. هو حط فلوس في المحل وقال ابنه ان هو بيدي للانسان ده مبلغ ما علشان الفلوس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإذا علمت الداء وشخصت الداء تشخيصا جيدا بإذن الله اقتربت من معرفة الدواء. فالداء واضح وجلي، وجود فتاة في المحل عندكم يخلو بها الزوج أحيانا، وابنك هذا يخلو بها أحيانا، وابنك الثالث يخلو بها أحيانا في المحل، أو على الأقل هذا يأتي إلى المحل ويضحك له وتضحك له. فالنبي قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فهذه الفتاة وقد صدر الذي صدر وذكرت الذي ذكرت جدير بأن تبعد من المحل تماما، حتى لا يقع الزوج في مساخط الله ولا يقع الأبناء الذكور في مساخط الله. فجدير بكم أن تستبدلوها، وإلا فستذوقوا مغبة صنيعكم عاجلا غير آجل. ولعل ما يحدث من الابتلاءات والمشاكل في البيت بسبب هذا الذي قد يصدر من الرجل أو من الأبناء. هذا وعن الأموال التي أتى بها، فأنت ما دمت تحسبينه على خير ولم يفصح لك عن الهوية فلست بآثمة، ولكن عليك النصح والتذكير والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك شيخي؟
الحمد لله.
نحبكم في الله، والله في العراق نحبكم في الله جميعا.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
شيخي عندي سؤال أنا أحب أطرحه عليك.
تفضل.
السؤال أول حول أنه أنا بنيتي أن أهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أخذ زوجتي وابني معي، لكن والدة زوجتي غير راضية غير راضية على السفرة. فما الحكم في هذه المسألة؟ يعني هل أخذ زوجتي، هل على زوجتي أن تطيعني أم تطيع والديها؟ هذا بالنسبة للسؤال الأول. أما السؤال الثاني فحول المال، مالي إذا كان حرام أو حلال. أنا عملت لمدة 6 سنوات وعدة أشهر مع القوات الأمريكية في العراق كمترجم، وعملي ما كان يقتصر إلا فقط على الترجمة، عملي كان يقتصر فقط على الترجمة، أي أكون صلة ما بين الأمريكان وبين المواطن العراقي العادي الموجود في الشارع. فلمدة 6 سنوات أنا بنيت بيت. وسؤالي، هل هذا المال الذي تقاضيته لقاء عملي مع الأمريكان في العراق كمترجم هل هو حلال أم حرام؟ وإذا كان حراما فما الحل؟ أفيدوني أفادكم الله.
أياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما كونك تريد الهجرة بزعمك إلى أمريكا لأعمال معينة وزوجتك ترفض الهجرة إلى بلاد الكفر، هذه أمها تحثها على الامتناع من الذهاب، فالذي أراه والله أعلم أنه ليس من حقك أن تجبر زوجتك على أن تذهب إلى بلاد الكفر وتعيش فيها، وذلك لكونها تحافظ على دينها بهذا الامتناع، فامتناعها ليس نشوزا عليك ولا رفضا لأمرك، إنما امتناعها للمحافظة على دينها، وكذا امتناع أمها. فالذي أراه والله سبحانه وتعالى أعلم بوجه الحق والصواب من ذلك أنه ليس لك عليها سلطان في إجبارها أن تهاجر معك إلى بلاد الكفر، فإنها وإن هاجرت معك لا تخفى عليك السلبيات التي تنشأ هنالك، فابنكم يتربى في أحضان الكفار وفي أوساط الكفار، وحفيدكم يخرج في الغالب كافرا. فالذي يظهر ويبدو أنه ليس لك عليها تسلط، ثم أنت أيضا الآخر تنظر في أمرك، هل أنت تهاجر ابتغاء مرضات الله ورسوله، أم أنك تهاجر لدنيا تصيبها أو امرأة تنكحها؟ إن النبي قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، والله أعلم. أما عن عملك كمترجم عند الكفار بينهم وبين المسلمين في زمن وفي حال وطئ أهل الكفر بلادك واغتصبوها واحتلوها، فلا أراه جائزا لك، ولكن على كل قدر الله وما شاء فعل. سؤالك عن الأموال التي تحصلت عليها من وراء هذا العمل، فإذا كنت قد تبت إلى الله من هذا فتصدق بجزء منها واستمتع بالباقي مستغفرا الله سائلا إياه العفو، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، يعني ما هو البرنامج المفروض المرأة تلتزم فيه حتى إذا ماتت، يعني رب العالمين يعني يكون راضي عنها، يعني برنامج معين كان من أول ما تستيقظ من الصباح إلى المساء تعمل برنامج معين، إنه إذا ماتت هذه الليلة في أي يوم تكون يعني راضي الله سبحانه وتعالى يعني راضي عن جدولها. والسؤال الثاني، إذا في امرأة يعني يشرب زوجها الكحول، نحن في علمنا أن في حديث أن يعني لعن الله جليسه وشاربه إلى آخره، فإذا كان مثلا الزوج ينام معها في نفس الغرفة ويكون يعني شارب الكحول، يعني هل تكون هي ملعونة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخت السائلة على ما يبدو بارك الله فيها أنها ذات فقه، فسألت سؤالا موجزا عن العمل الذي تعمل يوميا حتى تلقى ربها وهو عليها راضي. فأقول وبالله تعالى التوفيق إجمالا لا تفصيلا، اعلمي ابتداء أن لربك عليك حقا، وأن لنفسك عليك حقا، وأن لزوجك عليك حقا، وأن لولدك ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فإذا استيقظت من نومك فجرا مثلا أو قبل الفجر إذا أردت مزيدا من الخير وأردت سبقا بالخيرات وأن تكوني من السابقين، فقومي من الليل في الثلث الأخير من الليل، صلي ما تيسر لك واستغفري الله عز وجل واسألي ما تريدين، ثم أوتري وصلي الفجر، صلي الفجر بسنته، واستعيني بالله على الذكر بعد الصلاة وكذا أذكار الصباح والمساء. ثم من الخير أن تصلي ركعتين بعد طلوع الشمس وارتفاعها بقدر رمح أو رمحين ربع ساعة تقريبا، والأولى أن تصلي 4 ركعات، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. فهي حروز يحفظك الله بها: صلاة الفجر، أذكار الصباح تقولينها، تتلي كتاب ربك ما استطعت، ثم تصلي بعد الشروق بعشر دقائق بربع ساعة أربع ركعات، فتلك حروز. وتحترزي تماما وتحتاطي أن لا تلوث صحيفتك في مبتدئها بعصيان لله. ثم إن كان وراءك أعمال منزل تتطلب، أو زوج وأولاد لهم مطالب، فلهؤلاء حق ما دامت طلباتهم فيها طاعة لله سبحانه وتعالى، ثم تحافظين على الفرائض وتصنعين في المساء ما صنع في الصباح من أذكار، وتؤدين الفرائض مع النوافل قدر استطاعتك، وإذا جعلت وقتا للعلم الشرعي للفقه في دينك فهذا أمر عظيم وسبب عظيم من أسباب رفعة الدرجات والاستنارة في الدنيا بإذن الله عز وجل. أما عن المرأة التي زوجها يحتسي الكحول أو يشرب الكحول، هذا من الذي ينبغي أن لا يكون، أعني تسمية الخمر بالكحول حيود عن الواقع وعن الحكم الصحيح، إنما يقال: ماذا تصنع امرأة زوجها يشرب الخمر وينام معها؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، هناك حديث لو ثبت لكان قويا جدا في المنع والفراق، وهو ما روي عن أبي عبيدة عن ابن مسعود في تفسير قول الله جل ذكره: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الرجل من بني إسرائيل يلقى أخاه على المعصية فيقول له: اتق الله ودع ما تصنع، إنه لا يحل لك، فلا ينتهي، فلا يمنع ذلك من أن يكون من الغد أكيله وشريبه، فنزلت فيهم اللعنات، حلت عليهم اللعنات. إلا أن هذا الخبر سنده ضعيف، فمداروا على أبي عبيدة عن ابن مسعود ألم يسمع منه فمنقطع. ولكن على كل، عندنا عمومات أخر: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا قبيثة. إذا كان هذا شأنه وزوجته امرأة من الصالحات، فالأولى لها أن تفارقه إذا لم يكن ينزجر وينتهي. فمعيشة المرأة الصالحة مع رجل كهذا الذي يرتكب الكبائر يوميا تؤثر على دينها يوما بعد يوم، والله المستعان. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
عليكم السلام.
ما سؤالك؟
لو سمحت، بارك الله فيك يا شيخ.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، بطلب من حضرتك تدعي لي بالولد الصالح.
الله يجزاك.
والسؤال: كلما تقرب الإنسان إلى ربه بالطاعات شأن يوسوس إليه أنه مقصر في حق الله سبحانه وتعالى، يعني فما كيف يتخلص الإنسان من هذا الشعور؟
هذا شعور ليس بالمذموم في كل الأحوال. هذا الشعور شعور أننا مقصرون في حق الله، وخوفنا على أنفسنا من أن نكون من أهل النفاق، شعور طيب إذا كان يحمل على مزيد من الخير. ولقد قال الحسن البصري أو غير واحد من التابعين: ما خافه إلا مؤمن، أي ما خاف من النفاق إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. فإذا كان هذا الشعور يحملني على مزيد من الطاعات، مزيد من الإخلاص، مزيد من مراجعة النفس، فهذا حسن. أما إن كان هذا الشعور يتسبب في إحباطي وامتناعي من الأعمال الصالحة فهذا ليس بحسن. وتعوذي بالله من شيء يصدك عن ذكر الله، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازاي حضرتك؟
الحمد لله.
بارك الله فيكم وجزاكم كل خير إن شاء الله.
وإياكم. إذا دعوتي لأحد لا تعقب الدعاء بقول إن شاء الله، لأن سيدنا إبراهيم لما دعا لم يقل يا رب ارزق أهله من الثمرات إن شاء الله، ولم يقل رب
جزاكم الله كل خير يا رب.
وإياكم وإياكم.
يا رب يا رب. حضرتك أنا كان أخوي جاي من السفر وبعدين قعد عندي من أول اليوم، قلت له لا أقعد بيت، راح مرضيش بيت، فراح عند أخوي فبكلمه في التليفون بقول له لو سافرت النهاردة رح أزعل منك، والله حزعل منك من غير ما أحس، حسيت إني أنا إيه، بعدين حسيت إني أنا افتكرت إني أنا حلفت. ومرة تاني برضي عملتها برضي نفس الطريقة، يعني حلفت من غير ما أحس يعني إني أنا حلفت، وبعدين حسيت إني أنا حلفت، يعني إيه كفرته يا شيخ؟
الأخت تقول أنها قالت لأخيها سهوا وما شعرت إلا بعدما قالت والله لو سافرت اليوم هزعل منك، خرجت منها الكلمة وبعد أن انقضت الكلمة شعرت أنها اقسمت. لا شيء عليك، لا شيء عليك، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو. السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. ما سؤالك؟
ما هي عدد الرضعات التي تحرم الزواج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فللعلماء في ذلك أقوال، أحد هذه الأقوال هو قول جمهور العلماء أن الذي يحرم أي رضاع ولو رضع واحدة، هذا رأي جمهور العلماء، أعني أكثر العلماء، وذلك لأن الله قال أمهاتكم اللاتي أرضعنكم ولم يذكر عدد، ولأن النبي قال إنما الرضاعة من المجاعة، فالتي تسد جوعا تعتبر رضعة محرمة عند الجمهور، فقال الجمهور رضعة الواحدة تحرم. من العلماء من قال إن التي تحرم ثلاث رضعات، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الأملوجة ولا الأملوجتان، فقالوا إذن الذي يحرم ثلاث. الجمهور أجابوا على ذلك بأن المراد بالمصة الشفطة ليس الرضعة الكاملة، إنما المصة التي هي من الثدي هذا. ومن العلماء من يرى أنها خمس رضعات، وهم الشافعية مستدلين بحديث عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن 10 رضعات يحرمنا، فنسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، أي كان الناس منهم من لم يبلغوا أنها نسخت تلاوة، فبهذا قال الشافعية. فلا أحوط لك إذا كنت ستتزوج من فتاة رضعت معك ولو رضعة واحدة أن تبتعد عنها، ولكن إذا قدر وتم زواج عن جهل وكانت الرضعات واحدة فيمكن الأخذ حينئذ برأي الإمام الشافعي رحمه الله، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي 5 أسئلة.
سلوا واستعن بالله ونستعن بالله على الإجابة. تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز ترك الزوجة والأولاد والسفر لطلب العلم الشرعي مع عدم موافقة الزوجة؟ السؤال الثاني، ما تعريف فقه الواقع؟ السؤال الثالث، هل الجهاد في سبيل الله بالنفس غير موجود في زماننا الحالي؟ وما هي صفات المجاهدين إذا وجدوا في زماننا؟ السؤال الخامس، هل يبنى على رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام واجبات دنيوية كأن يحضر الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام ويقول سمي مولودك فلان أو سمي مولودك فلانة؟ وجزاكم الله كل خير.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الأخ يسأل أسئلة، أولها هل يجوز للرجل أن يترك زوجته وأولاده ويسافر لطلب العلم الشرعي مع رفض الزوجة والأبناء لذلك أم أنه لا يجوز له؟ فأقول مستعينا بالله، الأمر يحتاج إلى تفصيل. هذا التفصيل يتمثل في حال الأبناء والزوجة بعد مفارقة أبيهم والزوج لهم. إذا كانت الزوجة ستضيع والأولاد سيضيعون، فحينئذ يلزم بالبقاء معهم، فإنه راع ومسؤول عن رعيته. أما إذا كانت الزوجة في مكان آمن مع أبنائها وفي وسط رفقة صالحة من أهليها أو غيرهم، وهو لن يطيل المدة بل سيرجع إليهم عما قريب، فليس لها أن تمانع حينئذ، وإن منعت فلا يسمع لها ما دامت المدة لن تطول ولن تقع ذي في فتنة محرمة، والله أعلم. أما عن سؤالك عما أسميته أنت فقه الواقع، ففقه الواقع حاصل إطلاقي عند من أطلقوه النظر إلى أحوال الناس الآن وأخذ الأدلة لهم من كتاب الله وسنة رسول الله حظرا أو منعا لما يحدث من أعمال فمثلا الواقع استجدت فيه أمور، من العلماء من يسميها المسائل النازلة، وهذا أولى، أن اصطلاح المسائل النازلة متداول، وكل مسألة نزلت بعد زمن رسول الله. ففقه الواقع، الواقع الذي تعيشه أنت الآن، استجدت انتخابات مثلا، عليك أن تعرف الفقه في هذه المسألة، ما وجه الصواب فيها، ما وجه الباطل فيها. فالواقع الذي نعيشه استجدت فيه أمور تسمى المسائل النازلة، على المسلم أن يعرف كيف يتصرف فيها، سواء كانت في الزواجات، سواء كانت في البيوع، سواء كانت في الموالاة والمعاداة لأهل الكفر، وإن كانت هذه لها أصولها إلى غير ذلك. يقول الأخ، هل الجهاد بالنفس في زمننا له مكان؟ نعم له أماكن، ولن ينقطع الجهاد بالنفس إلى يوم الدين، أو إلى إلى أن يأتي أمر الله والمسلمون ظاهرون، فالجهاد بالنفس قائم، لكن قد يوجد في بلدة ولا يوجد في بلدة أخرى. أما هل يبنى على رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام أمر؟ أقول بالله تعالى التوفيق، إن العلماء وضعوا لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم ضوابط، فقالوا لابد أن يكون الرائي المخبر أنه رأى يكون صادقا، ثانيا أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله الخلقية والخلقية، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان أبيضا، فإذا رأيت زنجيا وقال أنا رسول الله فليس هو برسول الله، الرسول كان على خلق عظيم، فإذا رأيت بذيئا فليس هذا البذيء برسول الله، فهذا قيد ثان وثالث. ثالثا، ألا يأمره بشيء يخالف الشريعة، فقد يأتي شخص ويقول أنا رأيت رسول الله، فنقول له ماذا قال لك رسول الله؟ يقول قال لي لا تصلي، يقول قال لي لا تصلي، يقول هذا ليس برسول الله ولا يعمل بتلك الرؤيا، والله أعلم. هذا وإن أمر النبي في المنام وتيقنت أنه الموافق لصفات النبي الخلقية والخلقية وكانت الرؤيا من الرؤى التي تحب، فقمت سعيدا متأكدا أن الذي أمر به هو الذي لقيته هو الرسول، وأمرك بشيء من المباحات، كان يقول لك سم ابنك محمدا مثلا، فهذه تبشر بها ويتفاءل بها. أما تشريع من ناحية تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو نوع ابتداع في الدين ونحو ذلك فلا، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضلي.
رجل لي ثلاث أسئلة من فضلك.
هاتي تفضلي.
رجل له راتب شهري مع الدولة وميسور ماليا وهو يؤذن وبعض المرات يصلي بالناس في المسجد.
لا عفوا أعيد السؤال من أوله.
رجل له راتب شهري مع الدولة.
نعم.
وميسور ماليا.
باعتباري راتب شهري باعتباري ماذا؟
نعم شيخنا.
الراتب باعتباره مؤذن أو ماذا؟
لا مال يعني مهنة أخرى غير الأذان.
نعم نعم.
يؤذن ويصلي بالناس في المسجد بعض المرات، لكن يتقاضى راتبا شهريا ثانيا من وزارة الأوقاف عن هذا الأذان، فهل هذا جائز؟
دولته تسمح بالجمع بين وظيفتين؟
لا
لا تسمح.
لا تسمح.
إذن هذا غش.
نعم
نعم.
السؤال الثاني، زوج وله أولاد لا يصلي إلا بعض المرات في رمضان، زوجته عملت المستحيل معه لكن بدون جدوى، فهل يحق لها أن تطلب الطلاق منه؟
يحق لها.
نعم. السؤال الثالث،
لكن ليس فرضا. نعم يحق
لها.
يحق لها أن تطلب الطلاق منه، لكن هل فرض عليها أن تطلب الطلاق منه؟ ليس فرضا.
حاضر. السؤال الثالث، أم لها بيت وتأخذ كراء بيت آخر لكنها تجلس مع بنتها، وهذه البنت تكتري المنزل، فهل الحق للأم أن تضيق بنتها وزوجها وأولادها في هذا في البيت؟ ولكم جزيل الشكر.
ولك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخت تسأل عن أم لها بيت تكريه تؤجره وتأخذ الكراء الأجر، ومع ذلك هي تسكن عند ابنتها مع زوج ابنتها وابنتها وأبناء ابنتها أحفادها. فالأخت السائلة تقول هل يحق للأم أن تجلس مع ابنتها فتضايق البنت وتضايق زوج البنت وتضايق أبناء البنت أم لا؟ هذا كوجوب على البنت ليس بواجب على البنت، لكن يسأل ما الحامل لهذه المرأة على أن تجلس مع ابنتها؟ إن كان البيت الذي ستسكن فيه بمفردها ليس بآمن ويخشى عليها فتنصح البنت، وإن لم يكن واجبا عليها تنصح بإيواء أمها والمحافظة على أمها، ويلطف الأمر مع الزوج حتى يرضى بذلك، وإلا فليس بواجب على الزوج ولا على زوجته إيواء تلك الأم، فعصبتها أولى بها، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا حضرتك الشيخ مصطفى؟
الحمد لله.
معك صالح منظور بمدينة السر ورمياط.
يا مرحبا وأهلا وسهلا.
في ليلة البارحة وبمسجد التوحيد التابع لأنصار السنة.
أرجو ألا تسمي شيئا يشين، بارك الله فيك.
طيب.
أرجو ألا تسمي شيئا يشين.
لا مش هيشين. لا.
خلاص على كل.
السؤال يا شيخ مصطفى. السؤال. صلى بنا الإمام العشاء. ثم انتهى من الصلاة. وقام لتأدية ركعتين السنة. فصلى الركعة الأولانية تأدية السنة. جه اتنين بعد كده متأخرين فوقفوا وراه علشان يصلوا يعني يصلوا جماعة هو يصلي بهم جماعة ذكروه بأن احنا وراه عشان يذكر جماعة فدعر بالركعة الثالثة هو بصلي السنة صلاة السنة رجع جهر بالركعة الثانية وقرأ الفتحة جهرا وقرأ إذا جاء نصر الله جهرا ثم أتم الصلاة بركعتين وقام سلم وسابهم هم يجيبوا الثلاث ركعات الثانيين فهل هذا جائز؟
انتهيت من سؤالك يا صلاح؟
بل
أسأل؟ انتهيت
من سؤالي أرجو سيادتك لأن كان امبارح كان ورا كان في خلاف جامد في المسجد في هذا الموضوع أرجو توضيح الرأي لأنهم منتظرين رأي سيادتك في هذا الموضوع
عفوا يعني الخلاف فقط من ناحية الجهر في الركعة الثانية أم الخلاف في الاقتداء به من الأصل؟
لا مش الاقتداء به من الأصل يعني هو أجهر في السنة
أيوة جزاك الله خير
أجهر في السنة
بارك الله فيكم أيوة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد فالأخ الكريم ويسأل عن جزئية ائتمام مفترض بمتنفل وقد أقر هو ولا حاجة لنا للإجابة على سؤاله بجواز ذلك لكن سؤاله عن جهر الإمام في الركعة الثانية من السنة بالفاتحة وبصورة بعدها هل يجوز للمتنفل أن يرفع صوته بالقراءة لكون شخص ائتم به أم أنه يسر أقول بارك الله فيك الأمر في ذلك كله واسع الأمر في ذلك كله واسع ولا ينبغي عند الأفاضل وعند غير الأفاضل أيضا أن يحدث اختلاف بسبب هذه الجزئية التي يسعى المسلمين الخلاف فيها نعم أن النفس أميل إلى الإصرار ومضي الإمام على حالته مضي الإمام على حالته إن كان يصلي سنة استمر في سنته إن كان يصلي فرضا فعل ما يقتضيه ما تقتضيه صلاة الفرض ولكن إن قدر وجهر فالصلاة أيضا صحيحة ولا يخفى عليك أنه في صلاة الظهر التي فرض رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالآية أحيانا أو بالآيتين أحيانا من صلاة الظهر أو من صلاة العصر وأيضا في صلاة الليل فالرسول صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر كيف تقرأ وكان أبو بكر يسر وكان عمر يرفع كيف قال أقرأ سرا يا رسول الله وقال عمر أقرأ أرفع صوتي يا رسول الله لما سألهم النبي عن التعليل في ذلك والخبر قابل للتحسين عند قوم قال أبو بكر قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله قال عمر أجهر يا رسول الله حتى أوقذ الوسنان وأطرد الشيطان فأمر النبي هذا أن يخفض شيئا ما وهذا أن يرفع شيئا ما على كل أقول وبالله التوفيق إن جار الإمام في النافلة أو إصراره فيها لا يبطل الصلاة والصلاة صحيحة على أي وجه كان والله أعلم وإن كانت النفس أميل في النفل الراتب إلى الإصرار ولكن إن جار فالصلاة تصح والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام
ازاي حضرتك
الحمد لله
معك محمود كحيلة من البحيرة كفتة
يا مرحبا يا محمود
اهلا بك يا شيخ لو سمحت
تفضل
السجاير بتنقض الوضوء ام لا
لا لا السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
تفضلي
وعليكم السلام ورحمة الله أريد أن أسألك سؤال يا شيخ
هاتي معي
توفي خالي وكان يشتغل في البنك ولم يكن له ولد وترك بيت وسيارة وأموال تأمينات وأموال آخر الخدمة فباع جدي وجدتي البيت والسيارة واشتري بكل الأموال قطعة أرض
والآن يتصرف فيها خالي الأكبر فغرسها أشجارا مثمرة ويصرف عنها من ماله الخاص الحلال. السؤال: ما حكم الأكل من ثمار هذه الأرض وما حكم ميراثها بالنسبة لأمي بعد وفاة جدي وجدتي؟ جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فعلى رأي عبد الله بن مسعود المروي عنه من طريق إبراهيم النخعي وإن كان في سماع منهما قال: وأيضا رأي عدد من أهل العلم ألا جناح على من أكل ولا جناح على من ورث، فالمال أصبح مال وارث، فلا إثم على من أكل ولا إثم على من اقتسم الميراث. ويروى عن ابن مسعود أنه قال: لنا حلاوته وعليه إثمه، لنا حلاوته وعليه إثمه، ولكن الذي ينصح به أن يتصدق بجزء من هذا المال ليس على سبيل الإيجاب بل على سبيل الاستحباب لتخفيف العذاب عن شخص ارتكب معاصي وارتكب كبائر بعمله في الربا. أما الميراث والأكل من الأشجار المثمرة فلا بأس على من ورث ولا على من أكل، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
حضرتك معلش ممكن اسال سؤالين بس؟
ممكن ان شاء الله.
حضرتك والدتي طبيبه اسنان كانت من حوالي 10 سنين شالت سنه لطفل صغير، السنه دي شالتها كانت من الاسنان اللبنيه اللي هي المؤقته، لكن بالصدفه خلعت معاها البرعم بتاع السن الدائم، فبالتالي الولد ده خلاص يعني لا يعني مش هيطلع له سن دائم. فهي بس بتسال يعني الكلام ده عدى عليه 10 سنين وما تقدرش توصل للولد ده ولا لوالده، هل هي ضمنة للسن ده؟ ولو ضمنة تدفع كام ديه وتوصلها لمين اللي هي مش هتعرف توصل له؟ ده السؤال الاول يا شيخ. السؤال الثاني معلش، لو انا في معهد لعلوم القران انا دخلت فيه وانتظمت فيه، لكن من شروطه ان انا ما اكونش منتظم في اي دراسه ثانيه، في اي دراسه حكوميه ثانيه، لكن انا منتظم في دراسه ثانيه، فهل يجوز ان انا اكمل في المعهد ولا لازم اخرج منه لان انا كده مش موافق للقوانين بتاعته؟
قاعد لو سمحت.
السؤال الثاني،
اي نعم،
انا منتظم في معهد لعلوم القران، من شروط هذا المعهد في التقديم ان انا ما اكونش منتظم في اي دراسه ثانيه، في اي دراسه حكوميه ثانيه، لكن حقيقة ان انا منتظم في دراسه حكوميه ثانيه، فهم قبلوا ورقي وخدوه، فهل انا عليا وزر ان انا كده انا يعني ان انا غير مطابق للقوانين؟
قبلوا ورقك وهم يعلمون انك
ايوه يعلمون ان انا منتظم في دراسه ثانيه.
لا، اذا كانوا يعلمون فلا اثم، لان الاداره علمت وانت ما غششت.
نعم
نعم.
طيب والسؤال الأول يا شيخنا جزاك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فعن الطبيبة التي مارست عملها وأثناء نزع سن طفل صغير نزعت معه جذع سن آخر فأضرت بالطفل، بما حصله أنه لن يخرج لهذا الطفل سن في المكان الذي نزع منه، فعلت ذلك على سبيل الخطأ. إن كانت تريد الاحتياط في دينها فعليها حينئذ دية السن التي اقتلعت على سبيل الخطأ، ودية السن التي اقتلعت على سبيل الخطأ إذا قلنا على سبيل المثال في بلاد فيها الديات بالإبل، خمسة من الإبل مثلا يعني عشر الدية العامة، فسيكون في البلاد التي فيها الديات مقومة بالفضة كمصر مثلا، فلجان الفتوى بالأزهر تقدر قيمة الدية بستة وثلاثين كيلو جرام ونصف من الفضة، تقريبا تعادل تقريبا مئة ألف جنيه، فتكون حينئذ دية تلك السن تقارب نسبيا 5000 جنيه. هذه 5000 تعطيها لمن وهي لا تعلم أهل الطفل ولا الطفلة ولا يمكنها الوصول إليهم، فالذي يفعل الآن أنها تتصدق بمثلها عن هؤلاء، والله أعلم. أما بشيء من التفصيل وقد أرشدت للأحوط بل الأوجب عند فريق من العلماء ينظر هل كان هذا النزع عن تقصير قد يعتري عموم الأطباء في مثل هذا الموطن أم عن تقصير شح وجوده في الأطباء، فهذا يختلف في الحكم وله وقت آخر في الإبانة عنه، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت تكون صفة عن سؤال.
تفضلي.
توفي أب وترك بنتين وترك أخ له وترك أبناء، يعني أخ وولاده.
عفوا، ترك بنتين وأخا وأبناء أخ. طيب البنتين لهم الثلثان والأخ له الباقي، مفهوم؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
فضيلة الشيخ مصطفى.
تفضل.
لو سمحت فضيلة الشيخ أنا معايا سؤالين.
هاتي.
السؤال الأول، كنا بنصلي في صلاة الجماعة في الفجر والإمام أخطأ، يعني قرأ سورة ما هيش سجدة، فبعض الناس ظنت ان هي سجدة وسجدت، والبعض ركع هي ما فيهاش سجدة والإمام ما سجدش هو ركع، فبعد ذلك الإمام لما رفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمده قامت الناس، ففي البعض فاتهم ركن الركوع، فبعد ذلك اختلفوا هل في الحالة دي الناس اللي هي ما ركعتش أصلا وكملت السلام على الإمام هل تعيد الركعة أم لا؟ بالنسبة للسؤال الثاني، ما هي حدود تصديق الرؤية؟ إذا رأى الإنسان رؤية في المنام إن هو سيرزق بولد وإن هو يسميه إسحاق، فمع العلم إن أنا اسمي لا يدل على الإسلام، يعني أنا تأكدت إنها رؤية من الله عز وجل لأن أقسمت على الله أن يريني رؤية في هذه المنام وأبراني الله عز وجل ورأيت الرؤية، ولكن أنا اسمي سامح وأنا مسلم، فهل لو سميت ولدي بعد تأخر حمل زوجتي وربنا رزقنا الحمل هل يجب أن أنا أسميه إسحاق حتى أصدق الرؤية؟ وفي الحالة دي ممكن الناس تظن أنه مسيحي وليس مسلم.
إسحاق نبي يا شيخ. إسحاق نبي.
نعم.
إسحاق عليه السلام نبي كريم. يعني نحن أولى بإسحاق من اليهود وأولى بإسحاق من النصارى. إسحاق نبي كريم مسلم. نبي كريم. كريم كريم.
أيوه.
فسمي ولدك إسحاق تفاؤلا بهذه الرؤية الطيبة، بارك الله فيكم.
الله يكرم.
أما السؤال الأول فعلى المصلين الذين فاتهم ركوع أن يأتوا بركعة جديدة بعد تسليم إمامهم وأن يسجدوا للسهو، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ، لو في رأس مال موجود في بنك ربوي هل يجوز ان انا اطلع الفايدة صدقة؟
تخرجينها على سبيل التخلص منها لفقراء ومحاويج ولك اجر تورعك باذن الله، فالورع مأجورة لورعها، بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا.
وياكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ لي سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الأول بالنسبة لو أنا بصلي جماعة وأختي يعني بس هي بتصلي بسرعة قوي، فعلى أنا ما يعدوبك إيدي تشكمل على يعني ملحقتش أكمل الفتحة لقيتها ركعت وقامت من الركوع، فخرجت من صلاة الجماعة وصليت لوحدي، فهل عليا اسم في كده أو كان إيه المفروض إن أنا كنت أعمله؟ ولما أكون أنا مثلا بصلي وحصل إن أنا نسيت التشهد الأوسط وسجدت سجدتين للسهو، هل عليا كده إن أنا أعيد التشهد تاني مرة تانية؟ ده السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، لو أنا عايزة أتصدق أطلع صدقة جارية في حاجة يعني في دار تحفيظ قرآن وكده، والدار ديت مثلا محتاجة لسجاجيد محتاجة لكمبيوتر، هل أنا شايفة أن الحاجات دي يعني ممكن تكون مش مهمة يعني، فهل ده يعتبر من أبواب الصدقة الجارية أن أنا أشترك فيها ولا أشوف حاجة أحسن من كده يعني؟ جزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأخت صلت خلف امرأة وجدتها تسرع في صلاتها ولا تطمئن في ركوعها وسجودها، فتسأل هل لي أن أنوي المفارقة؟ نعم لك أن تنوي المفارقة، فإذا نويت المفارقة صلاتك صحيحة؟ والله أعلم. وقد نوى الأعرابي المفارقة خلف معاذ بن جبل، أو روى عفوا نوى الرجل المدني المفارقة، والذي كان من أهل معاذ بن جبل لما أطال معاذ الصلاة جدا، فهذا لا بأس به إذا كانت أيضا المرأة التي تؤم الناس لا تقيم الركوع والسجود. أما إذا نسيت التشهد الأوسط وبعد أن صليت سجدت للسهو، هل تلزمين بإعادة التشهد الأوسط أم لا مرة ثانية؟ لا تلزمي بذلك، فسجود السهو يجبره بإذن الله. أما عن الدار التي تقولين تريدين أن تتصدقي صدقة جارية بسجاد أو كمبيوتر أو نحو ذلك، ففي ذلك كله أجر، ولكن أجور الصدقات الجارية تتفاوت بحسب احتياجات الأماكن، والله أعلم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. هذا وإخواني يخبروننا بأن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل حالك؟
الحمد لله.
الله يكرمك يا رب، والله العظيم أنا بحبك يا شيخ في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
الله يبارك فيك يا رب. عندي سؤال الله يكرمك كده عايز أسأله لك.
تفضل.
والله أنا شغال عندي عربية عائلية وبركب معايا حريم بوصلهم بس بدون محرم، مجموعة يا شيخ، فهل حقيقي أنا اسمي في الموضوع دوت؟
نعم. توصلهم فين؟
دينا. نعم. مكان عملهم.
هل تحدث خلوة بينك وبينهن؟
نعم.
هن جماعة؟
ايوه في جماعة، بس اول واحدة بتركب معايا بتركب لوحدها وبعد كده بجيب الباقي.
مسافة يعني طويلة في منطقة؟
لا
منطقة اهلة بالسكان؟
ايوه
لا حرج في هذه الحال ان شاء الله.
نعم.
اذا كانت المنطقة اهلة بالسكان والمسافة قصيرة فلا بأس بذلك، والله أعلم. هذا والوقت قد انتهى. إخواني يخبرونني أن أي مريد للاستفسار عن الحلقة والحلقات الخاصة بالفتاوى أن ينظروا إلى مواقع القناة على ما أسموه النت، وإن شاء الله يجدون الجواب بإذن الله. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وأن يسددهم والعاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات والدعاء فيها إلى الله. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات لكل ما يرضيه عنا، وأن يعيننا وإياكم على العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم الأعمال صالحها بقبول حسن، اللهم آمين. لا تنسوا جميعا بارك الله فيكم ذكركم لله سبحانه وتعالى، فاذكروه يذكركم كما وعد، إذ قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فقدموا لله ذكرا وقدموا لله شكرا، وأقبلوا على كتابه الذي أنزله نورا وهدى للناس والذي أنزله بصائر للناس، إذ الله قال قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. ولقد قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فأقبلوا يا بارك الله فيكم على كتاب الله، ورطبوا ألسنتكم بذكر الله، وتفقهوا في دينكم، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ثم إن ربي يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا وابتعدوا عن اللغو، فشأن أهل الإيمان الابتعاد عن اللغو، الذين هم عن اللغو معرضون، وأكثروا من الصلاة والسلام على النبي محمد، ففي الصلاة عليه امتثال لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وفيه صلاة ربنا علينا إذا نحن صلينا على نبينا، من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة، وكذلك بارك الله فيكم صلاتكم تصل إلى النبي فرد عليكم مصليا مسلما. ولا تنسوا أبدا الاستغفار، به تنور صحائفكم وتبيض قلوبكم وترتفع درجاتكم وتحط خطيئاتكم ويرضى عنكم ربكم وتستدر الأرزاق وتدفع البلايا، كل ذلك بالاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتى والدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار رضا الله غايتهم وهم للحق أنصار.